صلى الله الصالحين ولعن دائم ولعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي فيما يرتبط بالإجازة صورتان. الصورة الأولى أن يجيزه بما لم يتحمله بعد، أن يجيزه بما لم يتحمله بعد من الحديث ليرويه عنه المجاز بعد تحمل المجيز للحديث. هذه وقعت محل خلاف. صورتها أن يكتب في إجازته له بأنني أجيزك في الكتاب الفلاني أو في الحديث الفلاني الذي سأتحمله أو الذي سيصلني أو الذي سأجاز فيه، من الآن يجيزه. هل يصح هذا النحو من الإجازة؟ طبعا تلاحظ من الآن سيجيزه يعني أن المجاز لا حق له في رواية هذا الشيء إلا بعد تحققه للمجيز. هذا محل خلاف عندهم. البعض منع منه، بل الأكثر منع منه وقال بأنه هذا أشبه ببيع ما لا يملك، فإنه كيف يصح لهذا المجيز أن يجيز في شيء لا يملكه الآن وليس عنده الآن، وإنما سيتحمله بعد ذلك أو سيصله بعد ذلك، فلذلك منع منه الأكثر. البعض أجازه، قال بأنه إذا جاز له، كما لو قال له مثلا في أصل الإجازة أجيز له أن يروي جميع مسموعاتي أو جميع ما صح لي روايته، هل أن جميع مسموعاتي وما صح لروايته فقط مختص بما مضى من المسموعات أو بما سيأتي؟ تفتين؟ هنا محل الكلام. إذا قلنا بأنه يشمل ما سيأتي مما صحت له روايته أو تصح له روايته وما سيأتي من المسموعات، فهذه الإجازة صحيحة. أما إذا قلنا بأنه لا، لها ظهور عرفي فيما مضى من مسموعاته. أخدمكم. لماذا يقولون ذلك؟ يقولون لأنه حينما يقول من مسموعاتي أجزت، صيغة الفعل الماضي، أجزت له أن يروي عني جميع ما صح لي روايته أو جميع مسموعاتي. إطلاق لفظ المسموع يعني الذي تحقق فيه السماع، لا أن إطلاق لفظ المسموع الذي لم يتحقق فيه السماع بعد، عرفا ظاهر في هذا. فإذا كان كذلك فهو مختص بما سبق وأن سمع، لا بما سيأتي ولم يسمعه بعد، لأن ما سيأتي ولم يسمعه بعد لا يصدق على أنه مسموع، وإنما سيكون مسموعا له. هذا الكلام كله مبني على أساسا بحث المشتق. هل أن المشتق حقيقة في المتلبس به مطلقا، أو أنه في من قضى عنه التلبس ومجاز في المستقبل، أو أنه لا، صدق المشتق في حد ذاته بلحاظ التلبس مطلقا، بلحاظ حال التلبس مطلقا كما يرتضي الشيخ الآخر، بلحاظ صدق التلبس مطلقا حينئذ يلتغي الزمان، ماكو فرق بين الماضي والحاضر والمستقبل، في كل آن نلحظ في حال التلبس. ففي حال تلبسه بكونه مسموعا له ذاك مجاز في روايته، وهذا كذلك أيضا هنا. طبعا الأكثر أو الكثير من الأصوليين يذهب إلى أنه لا، بالنسبة للمستقبل مجاز وليس حقيقة، فإذا كان مجازا لا يصدق عليه بنحو الحقيقة أنه من مسموعاته أو ما صحت له روايته. واضح يعني يخالفون الشيخ الأخوان، ولذلك مثل هذا المطلب يرتضي الأكثر ويقولون بأنه هذا ليس تاما، بل الإجازة فيما صحت له روايته مما تحققت الرواية فيه، مسموعاته مما صدق عليه أنه مسموع له، لا أنه ما سيكون مسموعا له في المستقبل. واضح؟ هذا ضرب السادس. ضرب الأخير من ضروب الإجازة، إجازته للغير بغير ما تحمله أصلا. وما عندي قضية النبي يتحمل في المستقبل أو شيء، أجازة في غير ما يتحمله أصلا. يعني مثلا هو يقول له أجزت لك رواية كتبي كذا وكذا وكذا وعدد لكتب وغيرها من الكتب التي ليست لي، أو أجزت لك ما سمعته أو مسموعاتي من فلان وغير مسموعاتي، هل يصح هذا النحو من الإجازة أو أنه لا يصح؟ حينما يقول ما أجيز لي روايته، يعني أجزت لك ما أجيز لي روايته، فحينئذ هذا إن جازت له روايته فيدخل في ضمن الإجازة، لأن المقصود بما أجيز لي روايته يعني ما رفع المانع عنه، مثل ما ذكرنا في معنى الإجازة، ما أذن لي في روايته. زين؟ والذي أذن لي في روايته سواء سمعته أم لم أسمعه رخص لي في روايته، أذن لي في روايته سواء كان كتابي أم لم يكن كتابي، في بلدي أم لم يكن في بلدي، من شيخي أم لم يكن من شيخي، يصدق عليه أنه ما أجيز لي. فلذلك مثل هالصورة يجوز وإن لم يكن قد تحمله فعلا. زين؟ قول الآخر المانع من مثل هذه الصورة يقول بأنه إذا كان مثل هذه الصورة يجوز فيها الإجازة، فالصورة السابقة التي ذكرناها فيما سيتحمله مستقبلا باب أولى أنه يجوز فيها الإجازة. لا أقل هناك احتمال صدق عنوان المشتق عليه، فيكون ذلك أيضا جائزا. فمن يمنع من تلك الصورة لابد أن يمنع من هذه الصورة. وبعبارة أخرى، إن الراوي إنما يروي ويؤدي ما تحمله، أما ما لم يتحمله أن له أن يؤديه أو يرويه. واضح؟ أنا عندي إجازة من الشيخ الكليني أقوم أروي رواية عن الشيخ الصدوق، لماذا؟ أقول لأن أنا عندي إجازة من الشيخ الكليني، ماكو ربط بينهم. أنا عندي إجازة من الشيخ الطوسي أروي رواية عن الشيخ الصدوق، إذا كان الشيخ الطوسي أجاز لي رواية جميع كتبه أو الكتب الأربعة أو جميع ما أجيز فيه صحيح صح لي، أما إذا لم يجز لي أو نص على الكتب المجاز فيها، أجزت لك أن تروي من الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، طيب من لا يحضره الفقيه ما أجاز لي روايته، قرب الإسناد ما أجاز لي روايته. نعم لو عبر بغير غير قسمة منطقية ولا نهائية وغير ذلك من الكتب التي لم أذكرها مما صحت لي روايته، نعلم بأنه من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق أكو طريق، أكثر من طريق أيضا. فإذا صحت للشيخ الطوسي رواية كتب الشيخ الصدوق حينئذ تصح لي الإجازة، وإلا فلا تصح. واضح؟ هذا الصورة الأخيرة. زين، ذكرنا سابقا بأنه هل تحتمل الإجازة الشرط اللي عبر عنها الإجازة المعلقة، فيقول مثلا أجزت لفلان أن يروي عني ما شاء إذا شاء، أو أجزت له أن يروي عني إن شاء الرواية، هذه إجازة معلقة. فإذا لم يشأ الرواية عنه، تفتين هل أن الإجازة لها أثر أو لا؟ لا أثر لها. هذا إذا قلنا بأنه فيه أثر الشرط والتعليق. أما إذا قلنا
لا أثر للشرط ولا للتعليق
أصلا. أما إذا قلنا بأنه لا أثر للشرط، هدي أعصابك. أما إذا قلنا بأنه لا أثر للشرط، زين، بحيث أنه لا أثر للشرط، يعني لا فرق بين أن يقول له إذا شئت، إذا شاء، أو إن شاء، أو إذا شئت مثلا، لا فرق فيه بين أن يقوله أو يشترطه أو لا يشترطه. بمجرد أن يقول أجزت له أن يروي عني جميع مسموعاتي أو ما صحت لي روايته، فإن هذا فيه إطلاق. هذا الإطلاق إذا قيد بعد ذلك بقوله إذا شاء أو إن شاء أو إذا شئت، هذا لا أثر له. هذا الكلام مو صحيح. لماذا؟ لأنه إذا ليس هذا النحو تعليق للمجاز فيه، وإنما تعليق لأصل أثر الإجازة. وبعبارة أخرى، إذا قلنا بأن الإجازة إذن مو إخبار، إذا قلنا إخبار خلاص بعد خبر، أما إذا قلنا بأنها إذن وترخيص، فهذا يعني بأنه أنا رخصت له في كذا، شفتين، إذا شئت أو إذا شاء أو إن شئت، فمعناته أنه المعلق على المشيئة. فإذا لم أشأ لا يتحقق الإذن، إذا لم يشأ لا يتحقق الإذن. مثل ما تقول لواحد مثلا لابنك مثلا اذهب إلى السوق واشتري الشيء الفلاني إذا شئت أنا شراءه أو إذا رغبت أنا فيه، تفهم بأنه إذا لم تشأ أنت شراءه لا يصح للولد شراءه. هذا نفس الشيء أيضا في الإجازة. إنزين، هذه في حدود بالنسبة للإجازة. أما إذا كان بالنسبة للمجاز، بالنسبة للمجاز واضح أنه تقييد مو تعليق، تقييد بمعنى أنه أنت مجاز في هذا الشيء بخصوصه إذا أردت الرواية، أما غيره فإجازتك لا تشمل مثل هذا المورد. وبعبارة أخرى أنت غير مجاز في مثل هذا. عندنا عبارتين فقط، عبارة جميع وعبارة كل. جميع ما أجازني به مشايخي من الكتب والروايات، كل ما صحت لي روايته من الكتب، هذول فقط ما يحتمل فيهم التقييد. أما بدونهما فيمكن التقييد بإجازتي في مؤلفاته فقط، إجازتي في مؤلفات بلده فقط، إجازتي في ما رواه عن مشايخي المباشرين، إجازتي في ما رواه عن كذا، إجازتي في كذا كذا، أنواع متعددة من القيود بلا عدد. واضح؟ زين. قد يقول في الإجازة بأنني أجزت له أن يروي عن شيخي، شيخ المجيز، ما صحت له روايته، يعني الشيخ الأوسط صير
صحت
لشيخ المجيز، مو للمجيز نفسه، لشيخ المجيز. هذه تعتمد على شيء، وهو أن يكون الشيخ المجيز قد أجاز أو أعط إذنا للمجيز في أن يجيز عنه الغير. يقول أنت وكيل عني في الإدولة للطلاب وكذا، قد أنا ما طلاب الإجازة، أنا قد ما ألتقي معهم، أنت تلتقي معهم في البلد الفلان، وكلتك في إعطاء الإجازة عني، فيجيز عن شيخه، مو من عند الإجازة، عن شيخه مباشرة، فيصير هو مع المجاز في رتبة واحدة بالنسبة للشيخ. فيستطيع حينئذ الراوي أن يقول حدثني فلان أو أجاز لي فلان، حدثني فلان إجازة، أو أجاز لي فلان اللي هو شيخ المجيز مباشرة.
نعم صح.
واضح. وهذا حصل في زمان أو موجود منه في زمان الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي والسيد المرتضى. الشيخ الطوسي يروي عن الشيخ المفيد بإجازة المرتضى له، ويروي عن السيد المرتضى أيضا
مباشرة.
وعند الشيخ الطوسي إجازة من الاثنين، من السيد المرتضى ومن الشيخ المفيد. وعند السيد المرتضى إجازة من الشيخ المفيد في الإجازة عنه.
لا يكون هذا مهماً.
بلي لابد من القرينة.
نعم.
فإذا علمنا بالقرينة أنه الشيخ الطوسي مثلا عنده مباشرة إجازة، أو عنده سيد المرتضى إجازة أو توكيل في الإجازة أو شيء من ذلك مثلا، يرتفع الإشكال. مثل نعلم نحن بحضور الشيخ الطوسي عند الشيخ المفيد وعند سيد المرتضى، وكان زميلا لهما، ثم لما توفي الشيخ المفيد اختص بالسيد المرتضى، فهو سيد المرتضى زميل للشيخ الطوسي وأستاذ له. لقرينة عندنا ماكو مانع أنه أجازة. زين. ذكروا أيضا في الإجازة بأنه يشترط فيها أن يكون المجاز عالما بما أجيز فيه. إذا أجيز في علم الحديث أو علم الرواية أو علم الدراية أو علم الفقه أو غيرها مثلا، إذا أجيز في شيء منه يشترط أن يكون عالما به ولو في الجملة، يعلم أن ما أجيز فيه هو العلم الفلاني، هو الشيء الفلاني، هو الكتاب الفلاني، هو الرواية الفلانية، روايات كذا مثلا، لا أنه جاهل به تماما. جل واحد في السوق وتقول لي أجزت لك الرواية عني عن مشايخي، أختمكم عني عن مشايخي جميع تراجم الرجال والعلماء وكذا، يجي هذا اللي في السوق يقول هذا وش هذا تراجم الرجال، ما أدري عنه وش هو، ما أعرفه، هذا أجازني وما أدري وش هو. يعني في مثل هالإجازة يقول لك هذه مو ما لها أثر.
ليش؟
أخدمكم.
أنها مطلقة يعني.
لا. من جهة أنه من جهة أن هذا الشخص المجاز لا يعلم ما هو المجاز فيه، موضوع المجاز فيه ما هو ما يعلمه.
إلا أعلم إجمالا أنه لا يروي إلا في العلم الفلاني.
لا لا.
أو كل ما رواه.
لا لا. أخدمكم. لما يشترط هنا العلم، يعني يقولون بأنه لا بد أن يكون من أهله.
هو من أهله؟
لا، الفرض أن هذا جل واحد من السوق.
نعم.
ما مو من أهل هالعلم ولا شيء أصلا.
طلع.
وأجازه.
نعم طلع.
ما يدري عن شيء أصلا، هذا يبيع خضار وبيع فاكهة، ما يعرف هالكلام هالعلم اللي تقوله أصلا.
من غير الصان.
أيوة من غير الصان. قال الآخرون بأن هذا أمر استحساني وليس شرطا. لماذا؟ قالوا أولا قد يكون هذا في يوم من الأيام بعد ذلك من أهل هذا العلم، هذا شيء. الشيء الثاني أن الإجازة في حد ذاتها إذن وترخيص في الرواية، وليست مما هي تعتمد على علم آخر، وإنما إجازة في أن ينقل ما نقلته عن شيخي أن ينقله لغيره، وهذه لا تحتاج إلى مقدمات علمية كبيرة ومطوية وكذا مثلا، بل يمكن أن يرويها ويذكرها للغير بدون معرفة بأن هذا من العلم الفلاني أو الشيء الفلاني. وكثير ما تلتبس حتى على أهل العلم بعض العلوم، بعض المصادر، فينسبونها إلى علم وهي من علم آخر، فهذا أيضا من هذا الباب كذلك. فلذلك هذا أمر استحساني وليس له حاجة أو قيد بحيث أنه يتوقف عليه، يعني لا يستطيع أن يروي ولا يستطيع أن يذكر حديثا إلا إذا كان من أهل ذلك العلم. من هنا الكلام. ماكو دليل على هذا المعنى. زين. الأمر الأخير الذي نذكره الإجازة. قلنا تارة إجازة مشافهة مع الكتابة، وأخرى إجازة شفهية. إذا إجازة مع الكتابة ينبغي أن توضع هذه القرينة، يقول أجازني مكاتبة. ليش؟ لأنه أجازني شفاها يمكن له، قالوا أجازني شفاها يمكن له كما ذكرنا سابقا بأنه يكون بنحو الانحلال إلى كل الكتب أو إلى كل الروايات، يمكن له أن يقول حدثني فلان. هو لم يحدثه بالحديث هذا، وإنما أجازه في أن يحدث عنه جميع الأحاديث التي رويت له، فكأنه قال له في ضمن الإجازة حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، وكأنه بالإجازة بعد تحققها يقول له أنت تقول أيضا حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان في كل حديث. أما إذا كانت الإجازة بدون مكاتبة، أستغفر الله، أما إذا كانت الإجازة بالمكاتبة كتب له، هذه تحتمل أنه أجاز له قبل أن يوجد بضميمة موجود فليس محدثا له، وتحتمل أيضا أنه بالمراسلة فقط ولم يسمع منه شيء، ولم يسمع من لفظ أجزتك أو أجزت لك أصلا، فكيف يمكن أن يقول حدثني أو سمعت منه أو شيء من ذلك؟ هذا الكلام أيضا ليس تام. لماذا؟ لأنه لا فرق بين كون هذه الإجازة مكتوبة أو غير مكتوبة في كونه تحديثا أو ليس تحديثا. الكلام في صدق لفظ حدثني في الإجازة أو لا، هل يصح استعمال حدثني في الإجازة أو لا يصح استعماله، هذا الكلام. فإذا صح لفظ إطلاق لفظ حدثني في مقام الإجازة فيصح سواء كانت هذه الإجازة مكتوبة أو غير مكتوبة، وإذا لم يصح استعمال حدثني في مقام الإجازة فلا يصح سواء كتبت هذه أم لم تكتب. فاشتراط كونها لا بد أن تكون مكتوبة لا يظهر له أثر كبير في المقام، وإن أشار له المامقاني وغيره أيضا لكن لا أثر لهذا المعنى. المهم أنه استعمال لفظ حدثني هل هو تام ولا؟ مر عندنا في السماع من الشيخ يقول حدثني، القراءة عليه يقول حدثني، العرض عليه يمكن أن يقول حدثني، لكن في مقام الإجازة يقول حدثني هذا بنظر العرف، وإن كان أكو علم إجمالي أو انحلال مثلا في الإجازة، لكن بنظر العرف لا يرونه أنه حدثه بالأحاديث الفلانية، وإنما أجاز له أن يروي هذه الأحاديث، رخص له وأذن له أن يروي هذه الأحاديث. طبعا مشهور الرجالين والمحدثين يقولون يصح أن يقول حدثني. ليش؟ يقولون لأنه حد قد تكون مثل هذا النحو من الإجازة في رتبة السماع أكبر من القراءة. لماذا؟ قالوا لأنه في الإجازة إذا أجازه أن يروي عنه يقول أجزت له أن يروي عني، يعني يدخل في سلسلة السند، فإذا دخل في سلسلة السند له أن يقول حدثني إجازة، ويذكر أنه منشأ الحديث الإجازة، لكن يقول حدثني لأنه لا يتلفظ. ليش؟ منعا للتدليس، لأنه لو قال حدثني بدون كلمة إجازة يحتمل فيها وجهه المشافهة والحضور، بينما هو ليس زين. أكو فيها تدليس أيضا هنا في المقام، وفي مثل هذا النحو من التدليس يقع فيه إشكال، وهو أنه قد يقول حدثني ويقصد أنه حدثه بالإجازة مو حدث بالحديث، هذا تدليس موجود استعملوه، هذا يكتشفوه المتقنين لعلم الرجال تمام الممارسين، يكتشفوا يقولوا فلان ما يمكن أن يكون في رتبة فلان حتى يحدث، هذا في السنة الفلانية وهذا في السنة الفلانية. إذن شفنا أنه أكو إجازة بينهم، زين عن فلان عن فلان 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 عنده إجازة إلى فلان تصل،
فلا تدليس وإنما نقول أنه لم يذكر،
هذا محتمل محتمل أخدمكم
يكون مخلا
مو لازم التدليس لا يلزم أن يكون مخلا، زين عند العامة يذكروا علنا طبقات المدلسين لابن حجر 10 طبقات ذاكر لابن حجر، خل جعل في الطبقة الأولى زين شو اسمه ده البخاري، الطبقة الثانية مسلم زين من المدلسين، أحمد بن حنبل من المدلسين زين غيرهم أيضا، يقول حدثني عبد الله، عبد الله المتبادر عندهم يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل، هو يقصد عبد الله ثاني، هذا تدليس. هنا حينما يقول حدثني هو يقصد حدث بالإجازة في نفس الإجازة، يعني بالإجازة قال أجزت لك مثلا، حدثني يقصد بالإجازة، واضح؟ ذاك الطرف الآخر ماذا يفهم؟ يفهم حدثه بالحديث السماع، هذا نحو من أنحاء التدليس أيضا، واضح؟ هذا هو الصنف الرابع من أنحاء التحمل، أو الصنف الثالث لعله قال السماع القراءة العرض على الشيخ الرابع، هذا الإجازة. الصنف الخامس المناولة، والمناولة لها عدة صور، أظهرها أن يناول الشيخ للمجاز الكتاب أو الروايات، رواياته مجموع رواياته مجموع مؤلفاته وكتبه مثلا، أو ورقة ترشد إلى ذلك وإن كان ورقة أظهر في الإجازة، يناوله تلك الكتب. بعد مناولته لتلك الكتب هنا عدة أمور، أمر الأول أن يناوله ويقول له هذه كتبي فروها عني، أو هذه مسموعاتي فروها عني، هذه مدوناتي فروها عني، هذه رواياتي فروها عني، هذا واضح بأنه مناولة مع إجازة في الرواية. صورة ثانية لا، أن يعطيه الكتب يقول له هذه كتب ويسكت، هنا يفهم أو قد يفهم أنه يصح له الرواية عنه، أكو رواية في هالمقام هني. والغريب من الشهيد أن من أنه منع من هذه الصورة، مع أنه أكو رواية في المقام أحمد بن عمر الحلال يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول له بأنه يعطيني الرجل كتابه أو كتبه ولا يقول لي رويه عني أو شيء من ذلك، أفيصح لي روايته؟ قال إذا كان كذلك فلا بأس، لا بأس يعني يصح له روايته، وإن لم يأذن له في الرواية، واضح؟ تفتين؟
نعم.
فالشهيد منع من هذه الصورة، وهذا غريب مع أنه رواية موجودة صريحة في هذا المعنى. تفتين؟ زين. قد يعطيه أو يناوله الكتاب وينص على عدم رواية
صريحة في المعنى، فقال له
لا بأس،
لا بأس،
لا بأس بالرواية،
واضحة
واضحة فأنه نفي البأس. زين. قد يعطيه بعض كتبه أو كتبه مثلا ويجيزه في البعض في الرواية عنه، فيقتصر في المناولة على ما أجاز فيه من الكتب، واضح؟ وقد يعلق الرواية في الكتب لزمان معين أو يقيدها ببلد معين. هذه كتب يفرويها في البلد الفلاني، مثل ما هو معروف كان رواية كتب معينة في نيشابور، وكانوا لا يخرجون بهذا الحديث أو ببعض الأحاديث من نيشابور، وكانت محفل للمحدثين، حتى أن الشيخ الصدوق في قم سمع بحديث ما سمعه في خارج نيشابور، فقصد إلى نيشابور، كان الظرف ظرف تقي، فقصد إلى نيشابور وتظاهر بالاشتغال بالبيع والشراء وكذا، وبقي هناك فترة حتى يصل إلى المحدث بهذا الحديث ويجلس منه، وإذا لما أمن منه حدثه بذلك الحديث، لأن هذا الحديث ما يطلع من نيشابور. فلما سمعه الشيخ صدوق تعجب، الحديث من وين؟ فلما علم أنه من نيشابور راح إلى قصد إلى نيشابور، شقد يبحثوا عن الأحاديث ودققوا فيها. هذا الحديث الذي أخذه الشيخ الصدوق عالي الأسناد، واضح؟ فإذا في مقام المناولة لابد أن يتحقق هذا المعنى. زين، المناولة قد تكون في حد ذاتها بنحو التمليك للكتب أو المجاميع، وقد تكون بنحو العارية. هل هناك فرق في تحقق صحة الرواية والإجازة بالمناولة بين النحوين أو لا فرق بينهما؟ لاحظوا، في مقام التمليك يملك العين ومنفعة العين، في مقام العارية يملك الانتفاع بالعين ولا يملك العين. فهل أنه يقتصر في العارية على أن يقرأ تلك الروايات، وأما روايتها للغير يحتاج إلى إجازة؟ تفتين دقيقين دول ما يرى الرجال ترى. أو أنه لا فرق بين العارية والتمليك، فحتى لو أعطاه بنحو العارية صحيح يملك الانتفاع بالكتاب، لكن من ضمن منافع الكتاب التي هي انتفاع به التحديث بما انتفع به، يصير توسيع لمعنى المنفعة والانتفاع، وكأنما للانتفاع فردين، فرد معلوم ظاهر مشهور وهو استفادة الشخص المستعير، وفرد آخر وهو إفادة الغير بما استفاده هو. واضح؟
نعم.
تفتين؟ الأكثر على التفريق بينما إذا كان بنحو على استغفر الله على عدم التفريق بينما إذا كان بنحو العارية أو بنحو التمليك، حينما يقول له هذه كتبي خذها لي 5 أيام وارجعها، يفهم منه أيضا أنه إجازة في الرواية. ينقل عن الشيخ يوسف من قوة حفظه، شيخ يوسف أو شيخ حسين يمكن، أو والد شيخ يوسف، نزل القطيف أيام هجوم الخوارج على البحرين، وعثر على رسالة عند شخص، وكان في اليوم الثاني بروح الحج، زين، فقال لي أعطيني إياها أنسخها، ما قبل. قال لي زين أقرأها عندك، فقرأها وحفظها كاملة رسالة. بعدين راح الحج، سافروا إلى الحج، في الحج قال له أملي عليك ما قرأته من الرسالة، فأملى عليه جميع ما قرأه من الرسالة، فلم ينقص منه شيء إلا حرف أو حرف كلمة أو كلمتين بس. زين، هذا لما قرأ الرسالة وهي موجودة عند صاحبها، وبعدين حفظها ونقلها للغير، ما دار بخلده أنه هذا فقط المنفعة في القراءة لي، لا يجوز لي إخبار الغير بها مثلا.
صح،
هذا فيه إشارة إلى هذا المعنى. زين، المناولة مع الإجازة بالرواية، هذه أعلى درجات المناولة، بل قيل إنها أفضل من السماع وأقوى من السماع. يناوله الكتب، يقول هذه كتبي، هذه مسموعاتي، هذه رواياتي، خذها واروها عني. يقول هذا صريح جدا، ما يحتاج يسمع من الشيخ كل رواية رواية، بل قيل بأنه أقوى من السماع أيضا. هذا القيل متام. ليش؟ لأن هناك خصوصيات في السماع، في ألفاظ الرواية، وفي كيفية الحديث، وفي تقطيعات الحديث على مراد به صيغة الاستفهام أو ليس صيغة الاستفهام وغيرها. رواية مرت علينا في الخمس حينما قال له ولما أحللنا لشيعتنا ذلك، واحد يقرأ بأنها استفهام عادي، الإمام يستفهم من ذا، يقول إحنا ليش أحللنا لشيعتنا الخمس، يجي شخص آخر يقرأ لا، يقول هذا استفهام إنكاري أو تقريري، جاي ذاك يطلب الإذن والتحليل، الإمام يقول له ولما أحللنا لكم ذلك، إذن إحنا أحللنا لكم ذلك حتى لا تحتاجون إلى الإذن والتحليل، فهذا تقريري، يعني نحن نقركم على الإذن والتحليل، مو أنه استفهام بسيط. فإن الإمام لا يستفهم من شخص عادي استفهام بسيط، واضح؟ تفتين؟ مثلا في العبارة اللي ذكرنا عن السيد البروجردي في الرواية، زين؟ لما قال قرأ نفس الرواية هذه لم أحللنا، قال هذه الرواية ما يمكن الأخذ بها ضعيفة. ليش؟ قال لأنه في صياغتها دخول لم على الفعل الماضي، لم أحللنا، وما يصح دخوله على الفعل الماضي، هذا أيضا إلى أثر في مقام التحديث. ليش؟ لأنه لو قرأ لم بصيغة الاستفهام لم انتهى الإشكال وارتفع الإشكال، واضح؟ وأنا أتعجب من المقرر للسيد بروجردي كيف ما التفت لهذا المعنى. ذكرت لكم تعجبي أيضا ممن قرأ هذا التقرير لم يشكل عليه، على السيد البروجردي، ألا يقوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
لكن في جوانب دون جوانب، لأن ما هو مكتوب أضبط.
خب ماكو مانع أضبط، بس هناك بعض الأشياء لابد أن تلحظ ملفوظة منطوقة، إذا لم تلحظ منطوقة ولحظت مكتوبة خاصة مع عدم التشكيل يلتبس الأمر، يتحقق الإجمال في بعض الروايات باعتبار اختلاف قراءتها،
وهذا بيقع الإشكال فيه حتى هو حينما يحدث.
لا،
حينما يروي عن فلان بأنه
ما علينا من أنه عن فلان، أخدمكم ما دمت أنا جئت أخذت منه الحديث فيحق لي رواية الحديث بالصيغة الفلانية كما حدثني شيخي. لو جاء واحد وقال احتمال أن الرواية بالصيغة الفلانية الأخرى أو بكذا بكذا، أنا لم أحدث بالصيغة الأخرى، أنا حدثني شيخي بهذه الصيغة، وأن المقصود بالحديث الشيء الفلاني على طبق هذا اللفظ وطبق هذه الصيغة، احتمال آخر ذاك شيء آخر. ولذلك لاحظ الشيخ الصدوق في بعض رواياته يذكر الرواية ثم يقول بين قوسين ثم يقول عنا به ذلك أو يعني به ذلك، اختلفوا هل أن عنا به ذلك من الراوي أو من الشيخ الصدوق؟
من الراوي، يعني يكون مفسرا.
أيوة، احتمال من الراوي واحتمال من الشيخ الصدوق أيضا،
قد يكون.
زين الشيخ الصدوق من وين أخذها؟ احتمال هو أدخله أو نقل هذا الاحتمال عن من الراوي نفسه،
هو
هذا محتمل، هذا محتمل أيضا نفس الشيء،
خاصة في مقام التفسير.
يعني في مقام التفسير يقولوا نقطع بأنه ليست من الإمام المعصوم، ليست من الرواية.
نعم صحيح،
لكن هل هي من الراوي المباشر للإمام أو هي من الصدوق أو هي من أحد مشايخه ينقلها الشيخ الصدوق ما ندري.
بس أنا وجدت يعني مع مطالعة بسيطة كذي أن في بعض المرويات البعض يقول أن هذا التفسير من 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 المعصوم عليه السلام.
في بعض الموارد نادرة قليلة من المعصوم، مثل وإيش؟ تفسير الآيات القرآنية.
نعم،
في مقام تفسير الآية القرآنية يذكر الإمام الآية ويقول عنا كذا أو أراد أي لا أي لا أراد كذا أي ما شفتنا لعله فيه موجود بس ما شفت بس أراد بها كذا قصد بها كذا أراد كذا عنا كذا في تفسير الآية القرآنية في الروايات ما شفت إذا في رواية زين تتحفون.